مندوب في الأصيل لدى الجامعة العربية، وإسماعيل دعرق مدير لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية. وفي الإطار ذاته نتوقف في أكثر من محطة مع مراسلين في ربوع الوطن لمواساتنا بتقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية كل في منطقته. وفي جولتنا هذا النهار محطات أخرى ولقاء مع السيد فيصل الحسيني المكلف بملف القدس، نأمل أن نوفق بوضعكم في دائرة الحدث، ودائما صباح الخير. الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي مستمرة على كافة الصعد، ابتداء بعدم إطلاق سراح المعتقلات واستمرارا لأعمال مصادرة الأراضي ومرورا كما قلنا سابقا لأعمال هدم المنازل، ويبدو ليس انتهاء بمحاولة وقف العمل بالأعمال الإنشائية لإقامة مطار غزة. حول هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية وإجراءات أخرى تبدأ ولا تكاد تنتهي نتحدث مع دكتور سعد عرقات عضو المجلس التشريعي. دكتور سعد عرقات عضو المجلس التشريعي المنتخب، صباح الخير.
صباح النور
دكتور عرقات. في كل يوم نسمع عن خروقات للاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي من الطرف الإسرائيلي وبصورة فادحة، بماذا تعقب على هذا الموضوع دكتور عرقات؟
حقيقة قلنا منذ توقيع الاتفاق ان توقيع الاتفاق شيء وتنفيذ الاتفاق شيء اخر، واهم ما يميز هذا الاتفاق انه مبني بطريقة سلسلية، يعني لابد من تنفيذ شيء ما كل يوم. ونلاحظ منذ توقيع الاتفاق، يعني كان 22/9 يوم توقيع الاتفاق، كان مفترض الافراج عن جميع الاخوات المعتقلات، الى الان لم يتم ذلك. فيبدو انه صناعة القرار في اسرائيل في فيما يتعلق بالتنفيذ الكثير من الاتفاق تاخذ مجرى غير سليم هذه الايام.
نعم.
دعيني اقول لك، يعني سواء الافراج عن المعتقلين والمعتقلات، طرق الالتفافيه، مصادره الاراضي، حجم المنازل في بعض المناطق التي لا زالت تحت الاحتلال الاسرائيلي، ومن ثم خنق حركه البشر والبضائع، عدم تطبيق الممر الامن او الممرات الامنه ما بين الضفه وقطاع غزه، ايضا المطارات التي كان يجب ان تبدا البناء حضر اتفاق القاهره، ايضا حركه على الجسور للبضائع والافراد، وما ترافقها من مضايقات صادحه بشكل يومي مخالفه للاتفاق.
نعم.
هناك في مجموعه من اللجان حديثه للاتفاق الذي وقف الصدر، وظيفتها متابعه هذه الامور. اللجنة العليا هي لجنة المتابعة والمراقبة، هناك اللجنة الأمنية،
نعم،
هناك لجان الدي سي او او اللجان المناطقية في كل منطقة لمتابعة الأحداث بشكل يومي،
نعم،
ولكن يعني الخروقات في الفترة الأخيرة خرجت عن الحدود الطبيعية يعني.
نعم. وماذا عن الاجتماع الطارئ للجنة الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية؟ إلى ماذا تطرق هذا الموضوع؟ وهل تم مواجهة إسرائيل بهذه المواضيع؟
هذا الاجتماع خصص حقيقة لما يقوم به السلطات الإسرائيلية في منطقة قبة راحيل، وهذه المنطقة من أعمال بيت لحم حقيقة.
نعم.
وبالاتفاق اتفقنا خلال المرحلة الانتقالية أن تكون هناك حالة خاصة وترتيبات خاصة لهذا المكان، تراعى فيه الشعائر الدينية، ولكن فوجئنا قبل ايام بدايه عمل هناك في وسط الطريق يقيمون جدارا بطول 100 متر وبارتفاع 4 متر على الجهه الاخرى من الشارع المواجه للقبر رحيل، هناك ايضا جدار اخر بنفس ارتفاع الجدار الاول، هناك اعمال على سطح عماره الاوقاف. وهذه لو نظرنا الى الماده الخامسه البند السابع من الاتفاق نجد انه ترتيبات خاصه لقبه رحيل وتبقى الاوضاع على ما هي عليه خلال المرحله الانتقاليه.
نعم.
اذا كل الاضافات والانشاءات التي تتم هي مخالفه للقانون، لذلك خصص هذا الاجتماع بالامس لقبه رحيل وابلغناهم بموقفنا انه فقط لا غير، لا نريد مناقشه اي شيء، نريد فقط ان نقول اوقفوا العمل بشكل فوري. وطلبنا طبعا اجتماع عاجل لجنه التوجيه والمراقبه.
نعم.
ايضا مساء امس في مكتب سياده الرئيس السيد الرئيس الاخ ابو عمار عقد اجتماع طارئ، حضر من الجانب الاسرائيلي الجنرال مفاد قائد المنطقه الجنوبيه، والجنرال ارون شاخور منسق الشؤون الضفه الغربيه،
نعم،
وزارة الدفاع الإسرائيلية وعدد آخر المسؤولين الإسرائيليين، وحضر من الجانب الفلسطيني لجانب سيادة الرئيس الأخ أبو علاء والأخ الطريفي والأخ خالد زيدان وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وهذا الموضوع هو موضوع المطار، يعني اتفاق الملحق الخاص فيما يتعلق بالمطارات وفي تحضير المطارات وإنشائها.
نعم، وهناك دعم عربي بخصوص المطار خاصة من مصر.
نعم، مصر تقوم حاليا بإنشاء هذا المطار. فوجئنا أنه هناك كان في يعني قوات الإسرائيلية تدخل وتطرد المقاولين. حركت القوات الفلسطينية إلى المكان لحماية المنشآت وحماية المقاولين المصريين والشركة المصرية. حصلت أزمة كبيرة حقيقة.
نعم،
عقد هذا الاجتماع واستمر حتى صباح الأمس.
نعم،
وانتهينا أنه يعني هذه مخالفات تحدث ولا بد من استمرار العمل، ولتعمل اللجان التي شكلها الاتفاق وفقا لما يجب.
نعم، اذا دكتور عرقات، وسط كل هذه التعنتات والتناصلات من الجانب الاسرائيلي، اين يقف عضو المجلس التشريعي هذا اليوم، واين يقف المسؤول الفلسطيني ازاء كل هذا؟
في الحقيقة اخو دانيالا، يعني هناك ملاحقة بشكل ساعة كل ساعة على مدى 7 ايام في الجمعة.
نعم،
لكل المجموعات التفاوضية واللي انا جزء منها، وحقيقة المكتب الرئيس حاليا هو مكتب العمليات.
نعم،
يعني كل يوم نحن نتابع بدقة ومراقبة ومتابعة جميع الاعمال. يعني اليوم امس ايضا، امس هدمت اسرائيل منزل في البيدات واخر في فروش بيت دجن، هذه مناطق يعني في نعمال اريحة.
نعم،
واجرينا اتصالات، قمت باجراء اتصال مع الجنرال شاخور اللي اوقف كل اعمال الهدم، واتفقنا على ملاحقة الموضوع لنعرف الاسباب التي ادت الى هدم.
نعم،
بعض من هذه المنازل الواقعة في المنطقة جيم.
نعم،
يعني لا، نعم، لا تمر ساعة الا وهناك متابعة وملاحقة بشكل دائم، سواء كان لجنة المتابعة سواء كان لجنة القضية.
ولكن يبدو ان الخروقات تكون بشكل اسرع.
على ما يبدو انه كلامك صحيح.
نعم،
في هذا المجال، ولكن علينا ان نسارع.
كيف ينعكس هذا على السلام؟
حقيقة يعني لا يكاد يمر يوم واحد الا وتحاول اسرائيل في خرق ما اتفقنا عليه في عملية السلام. نحن كما قلنا لم نوقع معاهدة سلام مع الجانب الاسرائيلي، لم نوقع اتفاق سلام. كل ما وقعنا اتفاقات انتقالية تحمي خطوات التغيير وعدم الثبات والصيرورة. ونامل ان ندخل باسرع وقت ممكن في مفاوضات الوضع النهائي.
نعم،
انا باعتقادي ان مفاوضات الوضع النهائي هي المفاوضات الحقيقية لهذا الشعب.
نعم،
وهي الحل الوحيد حتى نستطيع يعني ان نتخلص من كل الارباكات الحاصله الان.
نعم،
بكات المرحله الانتقاليه، طبيعه المرحله الانتقاليه طبيعه معقده يعني، ولا بد ان نخلص منها ونوصل المرحله النهائيه حتى نقرر باسرع وقت ممكن باذن الله اقامه دولتنا الفلسطينيه المستقله بعاصمتها
ان شاء الله. دكتور سعد عرقات، عضو المجلس التشريعي المنتخب، شكرا وصباح الخير.
صباح النور.
وفي الإطار ذاته نتحدث مع سيد إسماعيل دعيق، مدير لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية، لنقف وياه حول أبعاد الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تركزت بشكل خاص في الأماكن الزراعية في غور فلسطين، وكان آخرها البارحة في الجفلك ومرج نعجة وفروش بيت دجن. سيد دعيق، الصباح الخير.
صباح النور.
لنتحدث قليلا عن أبعاد الإجراءات التعسفية الإسرائيلية، خاصة وأن الاستيطان يستهدف ويأتي على حساب الأراضي الزراعية.
حقيقة كنا نأمل أن تؤدي اتفاقيات السلام إلى وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الزراعة الفلسطينية، ولكن للأسف لم يحدث أي تغيير أو تغيير كبير في هذا المجال، بل على العكس يتابع الإسرائيليين هذه الإجراءات وبكل تعسف، من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، من منعنا من إقامة آبار ارتوازية جديدة واستخدام مياهنا بشكل طبيعي، من الإجراءات التي تحصل في غزة في إعاقة تصدير المنتجات الزراعية، في منع وسائل النقل الفلسطينية من نقل هذه البضائع، مما يكلفنا 3 أضعاف عمليات النقل لهذه البضائع. هذا حقيقة جزء، والجزء الأخطر أن جزء من هذه الممارسات كان يمارس في سنوات الانتفاضة، مثل رش المزروعات بالمواد السامة القاتلة، مثل مادة 2,4-D اللي استخدمها الجيش الأمريكي في غابات فيتنام وقت الحرب، وهذا ما حصل في منطقة سنجل وترمسعية.
وما أضرار هذه المواد؟
هذه المواد طبعا هي لا بتحرق الأشجار وما بتعطي مجال انه تزرع محلها اي أشجار ثانية، لانها تمكث في الارض لفترة طويلة جدا. هاي مادة قاتلة جدا على فكرة ومحرمة دوليا من استخدامها. لكن للأسف هذا ما شفناه وهذا ما لمسناه في اخر سنتين، وكنا نأمل انه هذا الحكي ما يصير طبعا.
نعم سيد داق، لو تحدثنا بلغة الارقام والنسب بما يخص الاضرار التي كانت على الجانب الفلسطيني وزراعة فلسطينية بسبب الاجراءات الاسرائيلية.
انا بعتقد انه بخصوص بس شق الطرق الالتفافية في اكثر من 20,000 دنم من افضل الاراضي الزراعية اللي عادة شكوا هاي الطرق في الوديان اللي هي عادة بنزرع فيها الاشجار المثمرة مثل الخليل العنب واللوزيات وطبعا مناطق الشمال الزيتون. ففي عندنا بس 20,000 دنم راحوا في الطرق الالتفافية. طبعا كمان في ممارسات استيطانية ثانية الحقيقة مرات صعب حصر الارقام عليها، لانه بتكون في قرارات سرية خاصة بهاي الاراضي، خاصة بما يسمى بالمحميات الطبيعية وتوسيع الأقاليم للمستوطنات أو منطقة حكم المستوطنات. وبالنسبة للتصدير نستطيع القول أنه في سنة 1994 كان في خسارة في القطاع الزراعي أو تراجع بنسبة حوالي 20%. في سنة 1995 إحنا بنتوقع أنه يكون التراجع في القطاع الزراعي بحدود 30%. 30% بيعني هذا 30% من ال 35 او 30% من دخل القوم الفلسطيني. وبالتالي احنا بنحكي على ارقام خيالية وكبيرة في هذا المجال على الجانب الاقتصادي.
نعم. سيد اسماعيل دعيق مدير لجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية، شكرا على هذه الوقفة الصباحية.
شكرا لك.
هذا وسيداتي سادتي، ولم تسلم أي بقعة من ربوع هذا الوطن من التعسف الإسرائيلي، فلنتجول مع مراسلين لمواساتنا برسائل إخبارية حول هذا الموضوع. نذهب بداية إلى قلقيلية، مراسل صوت فلسطين هناك. نعيم سويلم، صباح الخير.
صباح الخير زميلة دليل. تواصل الجرافات الإسرائيلية أعمال التجريف في أراضي قرية حبلة في محافظة قلقيلية بهدف إقامة جدار أمني يفصل القرية عن مستوطنة ماتن داخل الخط الأخضر. وذكر أهل القرية لإذاعتنا أن الجرافات الإسرائيلية اقتلعت عشرات الأشجار وجرفت مساحات واسعة من الأراضي بطول كيلومتر واحد وبعرض 70 مترا، مهددة بذلك أحد المواقع الدينية والتاريخية وهو مقام أولاد العوام الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 500 عام. أصحاب الأراضي والمجلس القروي في القرية ما زالوا يجون اتصالات حثيثة مع مؤسسة الأرض والمياه والسلطة الوطنية والهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية في محاولة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية. وقد تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة قلقيلية في منتصف الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن مصادرة ما يزيد عن 144 دنما مزروعة بأشجار الزيتون المثمرة من أراضي قريتي كفر لاقف وكفر قدوم بهدف استخدامها في أغراض عسكرية حسب ما جاء في إعلان المصادرة الموقع من قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية الجنرال إيلان بيران. وذكر أصحاب الأراضي أن سلطات الاحتلال ادعت نيتها شق طريقين استيطانيين، الأول يوصل إلى مستوطنة كدوميم القريبة من كفر قدوم، والثانية تربط مستوطنة كارنيشن روم بالمستوطنات الواقعة جنوب شرق قلقيلية. وكانت سلطات الاحتلال قد اعلنت سابقا عن مصادرة ما يزيد عن 100 دنم من اراضي قلقيلية وقامت بشق طريق استيطاني يربط مستوطنة تشوفيما بمستوطنة تشور ايجال داخل الخط الاخضر. وقد نظم اهالي المدينة وقرية حبلة اعتصامات في الاراضي المصادرة، اصيب خلالها شاب من حبلة بجروح بالغة اسفرت عن فقدانه حاسة النطق. نعيم سويلم، صوت فلسطين، قلقيلية.
ومن قلقيلية نذهب إلى بيت لحم والزميل مراسل صوت فلسطين هناك سعيد عياد. سعيد صباح الخير.
صباح الخير.
بيت لحم مدينة فلسطينية منذ القدم، وهي إحدى الأماكن الفريدة التي يقدسها ملايين البشر من أنحاء العالم، فهي مركز الإشعاع الروحي والحضاري على مدى الزمان. عاشت بأمجادها تارة وتعرضت للغزو والاحتلالات تارة أخرى، فتعاقب عليها السلام والحرب في حقب التاريخ الثالثة، لكن السلام كان دوما أقوى من الحرب في مدينة التسامح والمحبة والسلام. وفي نهاية العام المنصرم قرعت أجراس كنيسة المهد وكبرت مآذن مسجد عمر بن الخطاب، حيث يشمخان في قلب المدينة فرحا بتنسم أهالي بيت لحم حرية الخلاص من الاحتلال. ولكن كما هي طبيعة الاحتلال الذي لا زال يسيطر على منطقتي با وجيم، شدد من قبضته على قبر رحيل عند مدخل بيت لحم الشمالي في وقت تسارعت فيه الاعتداءات الاستيطانية حول المدينة وأقرانها من المدن والقرى التي تشكل المحافظة البالغ عدد مواطنيها حوالي 150 ألف نسمة. وقبر رحيل الذي لم يشهد منذ آلاف السنين اعتداءات وانتهاكات كما هو حاصل الآن من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان في عهدة الفلسطينيين، هو بالأساس مسجد إسلامي يطلق عليه مسجد بلال، وهو ملك للأوقاف الإسلامية. وكان المسلمون قبل عام 67 يصلون في هذا المسجد محافظين على حرمة القبر دون مساس، ولا زال المواطنون المسلمون في مدينة بيت لحم وضواحيها يدفنون موتاهم في المقبرة التي يقع في داخلها المسجد الذي يحتضن قبر رحيل. ولكن الاعتداءات الإسرائيلية على المكان منذ شهرين تقريبا بحجج واهية لا أساس لها من الصحة، هي بحد ذاتها اعتداء على المسجد الإسلامي بما يضم وعلى حرمة موت المسلمين. وبات واضح أن الحكومة الإسرائيلية تستغل حججها المتمثلة بتمكين مستوطنيها ومتزمتيها من الوصول إلى هذا القبر للصلاة لأسباب سياسية خطيرة تحاول فرضها كأمر واقع يعزز من موقفها التفاوضي في مفاوضات المرحلة النهائية. وما يحدث في الموقع من أعمال بناء وإقامة منشآت تؤكد التوجهات الإسرائيلية الخطيرة التي تتناقض كلياً مع الاتفاقات التي وقعتها في وقت سابق مع منظمة التحرير، والتي تلزمها بعدم إحداث تغييرات مهما كانت في أي موقع يبقى تحت سيطرتها. والأخطر من ذلك إن الدلائل تشير إلى ما يحدث بأنه خطوة سريعة نحو إقامة مدرسة دينية يهودية في المكان، وربما أبعد من ذلك إقامة نواة لمستوطنة قد تتسع لتهدد المنطقة برمتها، حيث ستكون وسط منازل المواطنين وعلى مشارف مدينتهم. وبدأت الاعتداءات الإسرائيلية بسلسلة من الأوامر العسكرية، حيث تسلمت بلدية بيت لحم في 30 تشرين الثاني من العام الماضي أمرا عسكريا صادرا عن ما يسمى بقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، القاضي بوضع يد هذه القوات على أراضي وأرصفة وجزيرة جزء من الشارع الشمالي الذي يربط المدينتين المقدستين القدس المحتلة وبيت لحم. وبعد ذلك بأسابيع قليلة تسلمت دائرة الأوقاف في بيت لحم أمرا عسكريا مماثلا يقضي بمصادرة سطح عمارة الأوقاف المتاخمة لقبر رحيل لمدة 5 سنوات. وفي سباق مع الزمن نفذت قوات الاحتلال بالفعل ما كانت تخطط له، فشرعت بإقامة طابق جديد فوق سطح مبنى الأوقاف، وإقامة جدار إسمنتي بطول 100 متر وارتفاع 4 أمتار وسط الشارع المار بمحاذاة قبر رحيل، وهو المدخل الوحيد لمحافظتي بيت لحم والخليل. فقلصت بذلك عرض الشارع من 20 مترا إلى 6 أمتار في وقت شرعت فيه بإقامة منشآت أخرى في ساحة مجاورة تبعد مسافة 200 متر، وتسعى سلطات الاحتلال إلى إقامة جسر علوي يربط الساحة بالقبر. ومن الواضح أنها ستقوم بإغلاق المنطقة المحيطة بالجدار وربطها مع متن المسجد الذي يضم القبر، وتحويل الموقع كله إلى كنيس يهودي اليهودي يؤدي فيه المستوطنون طقوسهم. ووفرت سلطات الاحتلال على مدى الاعوام الماضية السبل لتمكين وصول الالاف من هؤلاء الذين لم يترددوا لحظة واحدة في كل مرة تركيب مكبرات للصوت على اعمدة الكهرباء لنقل طقوسهم عبرها في تحد واضح لمشاعر المواطنين. وفي احيان كثيرة كانوا يدوسون اطرحة موت المسلمين عند دخولهم وخروجهم. وتتجاوز الاعتداءات الإسرائيلية حدود المنطقة المحاذية لقبر رحيل لتمس العمق السياحي والاقتصادي للمدينة برمتها لتبلغ ذروتها بالمس بحرية الحجاج المسيحيين الذين يأتون من كل حدب وصوب لزيارة وأداء الصلاة في كنيسة المهد، حيث سيتعذر عليهم الوصول إلى الكنيسة بحرية وسيجبرون على الانتظار لساعات عديدة عند مدخل بيت لحم حتى يتسنى لهم الدخول جراء خنق مدخل المدينة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السياح الذين سيزورون بيت لحم من 1,000,000 سائح في العام إلى 2,000,000 ليصل إلى 15 مليون سائح في عام 2000. إذن هذه الاعتداءات قد تجاوزت إحداث تغييرات على الأرض لتطال المسة بحرية العبادة والمشاعر الدينية للمسلمين والمسيحيين معا. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت لحم.
وما زلنا في الإطار ذاته ونتحدث عن أبعاد الإجراءات التعسفية الإسرائيلية، وننتقل إلى الزميل رشيد هلال مراسل صوت فلسطين في رام الله. رشيد، صباح الخير.
صباح الخير زميلة دانيلا. في ضوء تواصل الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار حملة مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها واستمرار تعامل الحكومة الإسرائيلية بعقلية المحتل، طالبت الدكتورة حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي باللجوء إلى التحكيم الدولي للنظر في تواصل انتهاكات إسرائيل المتكررة. وترى الدكتورة عشراوي بأن عدم وجود أي آلية للتحكيم وبالتالي عدم وجود آلية للمساءلة والتدخل أدي إلى ثغرات واضحة في الاتفاقات ومجرى عملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي. ودعت الدكتورة عشراوي السلطة الوطنية العمل على إيجاد جسم دولي حقيقي فاعل يستطيع التدخل الفعلي للحد من الانتهاكات الإسرائيلية. من جهة ثانية، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض على منطقة رام الله والبيري منطقة عسكرية مغلقة وتمنع الدخول والخروج منها. على صعيد آخر، سيعلن الدكتور حسن أبو لبدي رئيس دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية نتائج الدورة الأولى لمسح القوى العاملة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر سيعقده في الساعة 10 من صباح اليوم في مقر الدائرة بمدينة البيري. وشمل هذا المسح حوالي 7,500 أسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيعلن في هذا المؤتمر تقديرات دائرة الإحصاء المركزية حول توزيع القوى العاملة الفلسطينية ونسبة البطالة والعمالة المحدودة، إضافة إلى بعض المعطيات حول توزيع قوة العمل على النشاطات الاقتصادية المختلفة. وكذلك سيعلن الدكتور أبو لبدة بعض المعطيات حول معدلات أيام وساعات العمل الشهرية والأجور والرواتب خلال فترة المسح. يذكر أن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ستقوم خلال الشهر القادم بمسح جديد للقوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمعرفة مدى التغير على قوة العمل الفلسطينية خلال هذه الفترة. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
وأيضا في إطار الموضوع ذاته نذهب إلى طول كرم والزميل معين شديد مراسل صوت فلسطين هناك. معين، صباح الخير.
صباح الخير دانيلا. في محافظة طول كرم بدأت الاستعدادات لإنجاح اليوم الوطني لمواجهة الاستيطان والذي سينظم يوم بعد الخميس، والذي أيد تنظيمه أيضا مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية. ويأتي تنظيم هذا اليوم في ظل استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة والتي تتجدد صباح كل يوم. ففي منطقة طول كرم أثرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف في أراضي ضاحية شويكي المحاذية للخط الأخضر، وذلك بدعوى إقامة جدار إلكتروني فاصل ما بين منطقتي طول كرم وقلقيلية وإسرائيل، وذلك بدعوى الحد من عمليات التسلل إلى داخل الخط الأخضر ومنع القيام بعمليات. وكان قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلي في جيش الاحتلال أصدر من جهته في 14 من كانون أول الماضي قرارا بمصادرة مئات الدنومات في أراضي ضاحية شويكي وطول كرم لإقامة الجدار هذا الذي أقره رئيس حكومة إسرائيل السابق إسحاق رابين وأمر بمواصلة تنفيذه رئيس الوزراء الحالي شمعون بيرس بدعم من جنرالات الجيش الإسرائيلي. كما أصدرت سلطات الاحتلال قبل أيام قرارا آخر بمصادرة 10,000 دنم من أراضي قرى سفارين وشوفي والراس وكور وكفرسور في محافظة طول كرم لإقامة كسارات إسرائيلية ومحاجر في المنطقة. وادعت سلطات الاحتلال أن الأرض المصادرة هي أراضي حكومية وتقع ضمن حدود منطقة جيم في طول كرم. أيضا أبلغت سلطات الاحتلال أصحاب 15 منزلا في حي الصوانة بطول كرم بقرار هدم المنازل هذه بدعوى البناء بدون ترخيص علما أن هذه المنازل تقع ضمن الحدود التنظيمية لبلدية طول كرم. وادعت سلطات الاحتلال أيضا أن هذه المنازل تقع ضمن حدود منطقة جيم أيضا. وكانت سلطات الاحتلال اقتطعت اكثر من 30 دنم من اراضي كلية خضوري بطول كرم لاقامة مقر للارتباط العسكري المشترك. واعلنت عن مصادرة اكثر من 200 دنم من اراضي نفس الكلية لاقامة منطقة صناعية مشتركة. سليمان الزهري مسؤول نادي الاسير الفلسطيني اشار ايضا الى الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية المتعلقة بقضية الاسرى والمماطلة الاسرائيلية في الافراج عن المعتقلين مؤكدا ان اسرائيل تستخدم ورقة المعتقلين للضغط سياسيا على القيادة الفلسطينية عبر طاولة المفاوضات. محافظ طول كرم العميد عز الدين الشريف أشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى تدمير عملية السلام، في حين وصف صابر عارف مدير عام وزارة الحكم المحلي في محافظة طول كرم الإجراءات والخطوات الإسرائيلية بأنها خرق فاضح لمسيرة السلام، ودعا الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن مثل هذه الأعمال داعيا إلى تحرك فلسطيني شعبي ورسمي للتصدي لهذه المخططات. وقال إن هناك مخططات إسرائيلية واضحة لتمزيق أوصال محافظة طول كرم عبر مشروع الكسارات والجدار الأمني والمنازل غير المرخصة ومشروع شارع رقم 6 الذي سيمر بمحافظة طول كرم. لجان الدفاع عن الأراضي في كفر اللبد دعت الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن العقلية الاحتلالية والاقتناع بعملية السلام الجارية في المنطقة. من طول كرم معين شديد، صوت فلسطين.
ومن طول كرم نعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا في أريحة، وإليكم نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميل هشام أبو سمية. هشام صباح الخير.
صباح الخير زميل دانيال. سيدتي وسادتي أسعد الله صباحكم. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس حصارا عسكريا على الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ذرائع أمنية وحتى إشعار آخر. هذا ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل حصارا عسكريا مشددا على مدينة رام الله وتمنع المواطنين من الدخول والخروج منها. جرى اتصال هاتفي مساء أمس بين الرئيس ياسر عرفات ووزير الخارجية المصري عمرو موسى، ووضع الرئيس عرفات السيد موسى في صورة آخر تطورات قضية بناء المطار والتي تم التوصل مع الجانب الإسرائيلي إلى إيجاد حل لها. ندت اللجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان بالهجمة الاستيطانية الراهنة على الأراضي الفلسطينية واعتبرتها الأخطار في مسلسل الاستيطان الإسرائيلي. وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته أمس أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق تحت ذرائع وشق الطرق الالتفافية تهدف إلى مصادرة المزيد من الأراضي لتوسيع المستوطنات وفرض الأمر الواقعي على صيغ الحل النهائي. ونشدت اللجنة السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي وكافة الهيئات الشعبية والرسمية التحرك للدفاع بشكل منظم وفوري عن الأراضي المهددة بالمصادرة. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيم حزب العمل شمعون بيريز وزعيم تكتل الليكود بنيامين نتنياهو أمس على أن الانتخابات الإسرائيلية المبكرة ستجرى في 28 من أيار القادم. يذكر أن كل من شمعون بيريز زعيم حزب العمل وبنيامين نتنياهو زعيم تكتل الليكود وديفيد ليفي المنشق عن تكتل الليكود أعلنوا عن نيتهم ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الوزراء. قتل 22 عنصرا من أفراد الجماعات المسلحة الجزائرية خلال عمليات قامت بها أجهزة الأمن الجزائرية في الفترة الواقعة بين يومي الثلاثاء والسبت الماضيين. وأوضح بيان أصدرته الأجهزة الأمنية الجزائرية أن 10 أشخاص من بين القتلى سقطوا في جليزنان غرب الجزائر، فيما قتل الآخرون في العاصمة وفي مناطق البويرة وسطيف وقنيطة. ذكر التلفزيون السعودي فجر اليوم أن العاهل السعودي الملك فهد ترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لأول مرة منذ إصابته بوعكة صحية في تشرين الثاني الماضي. وذكر التلفزيون أن الملك فهد ظهر بصحة جيدة. وفي الرياض ذكرت مصادر سياسية أن حضور العاهل السعودي اجتماع مجلس الوزراء لا يعني عودته إلى ممارسة صلاحيته بشكل كامل، بل بداية تحسن على صحته. وكان الملك فهد قد عهد لأخيه غير الشقيق الأمير عبد الله ولي العهد القيام بأعمال الدولة في كانون أول الماضي. اعتقلت سلطات الأمن اللتوانية 6 مهربين وبحوزتهم نحو 100 كيلوغرام من المواد المشعة قرب محطة إينينيا لينا النووية أمس. وأوضح متحدث باسم النيابة أن المواد سيجري فحصها لتقدير مدى إشعاعها وإمكانية استخدامها للأغراض العسكرية. لقي 11 شخصا مصرعهم وإصيب نحو 100 آخرين بجروح في حادث اصطدام بين 300 سيارة في إيطاليا مساء أمس بسبب الضباب الكثيف. وأوضحت الشرطة الإيطالية أن الحادث المروع نجم عن الضباب الكثيف الذي ساد أجواء الطريق السريع بين ميلانو والبندقية. وفي هايتي أيضا لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح نتيجة تحطم طائرة مدنية في المطار الدولي بعد إقلاعها بدقائق. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة الموجزة لأهم الأنباء، وعودة إلى الزميلة دانييلا ونهار جديد.
جديد الجولة الإخبارية. وفي آخر تطور للممارسات التعسفية الإسرائيلية، فقد أعلنت سلطات الاحتلال مساء أمس عن الضفة الغربية وقطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر. التقرير الإخباري التالي سلط الأضواء على أبعاد ومؤثرات هذا الإجراء التعسفي. الزميل
توقعت مصادر صحفية إسرائيلية أن يستمر الحصار العسكري الذي أعلنت إسرائيل عن فرضه على الضفة الغربية وقطاع غزة حتى نهاية عيد الفطر السعيد، فيما ذكرت مصادر أخرى أن هذا الحصار سيرفع قبيل حلول العيد. وأضافت المصادر ذاتها قائلة إن القرار العسكري الإسرائيلي بفرض هذا الحصار جاء بعد ورود معلومات استخبارية تشير إلى نية جهات فلسطينية معارضة لعملية السلام القيام بعمليات انتحارية داخل إسرائيل عشية الذكرى 40 لاستشهاد يحيى عياش، والتي تصادف بعد غد الخميس. ووفقا للقرار الإسرائيلي المذكور، يحظر ابتداء من الليلة الماضية وحتى إشعار آخر دخول المواطنين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل بما في ذلك القدس المحتلة، فيما يمنع المستوطنون من دخول مناطق ألف وهي المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترى بعض المصادر الإسرائيلية أن الحصار العسكري الإسرائيلي الأخير سيكون واحدا من سلسلة قرارات أخرى ستتخذ في غضون الأشهر 3 القادمة التي تسبق عملية الانتخابات في إسرائيل، حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية جاهدة تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن لمواطنيها في ظل تهديدات عديدة ومخاوف من قيام حركات إسلامية فلسطينية بعمليات انتحارية تعود بمردود سيء على الحكومة الإسرائيلية التي تربطها بمنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية سلام لا تزال في مرحلة التطبيق غير المكتمل، خاصة أن المفاوضات حول قضايا الحل الدائم كالقدس واللاجئين والمستوطنات لم تبدأ بعد، ومقرر لها أن تنطلق في 4 أيار القادم. ويسود الاعتقاد لدى الأوساط السياسية في إسرائيل أن هذا الحصار الذي تفرضه على مناطق السلطة الوطنية مع ما يسببه من ضيق وزيادة في المعاناة الاقتصادية على الفلسطينيين، إلا أنه ضروري منعا لحدوث تطورات أمنية مفاجئة تجعل من إمكانية تقدم المفاوضات مع الفلسطينيين أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا. بالمقابل فإن حالة من السخط والغضب الشديدين تسود أوساط المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يرون في هذه الإجراءات حربا اقتصادية تشنها إسرائيل عليهم في الوقت الذي تتجاوز فيه نسبة البطالة في صفوفهم 40%. ويتساءل الكثيرون عن جدوى الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في الوقت الذي تخرق فيه الأخيرة هذه الاتفاقات ولا يهمها في المحصلة النهائية سوى مصالحها واعتباراتها الأمنية والانتخابية. وتنذر المواجهات التي وقعت أمس بالقرب من رام الله وبيت لحم بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي باحتمالات وقوع مواجهات أخرى في مناطق متعددة، الأمر الذي سيترك آثارا سلبية على مجمل العملية السلمية. كما أن إجراءات الحصار الإسرائيلي هذه ستعزز من عزل مدينة القدس عن سائر الأراضي الفلسطينية، مما سيصيب عصب الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بأضرار فادحة وخسائر جسيمة. لا تزال القدس بمؤسساتها تدفع ثمنه منذ فرض الطوق العسكري على المدينة المقدسة في شهر آذار من عام 1993. إلى هنا من القدس، محمد عبد ربه، صوت فلسطين.
وكانت سلطات الاحتلال استهلت إجراءاتها التعسفية أمس بفرض الحصار العسكري على مدينتي رام الله والبيرة قبل أن توسع نطاق هذا الحصار ليشمل اليوم جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى إشعار آخر لدعوى أمنية غير ملموسة. وفي حينها أمس قال محافظ رام الله والبيرة السيد مصطفى اللفتاوي إنه اتصل بالإسرائيليين الذين عزوا الحصار إلى أسباب أمنية. أكد اللفتاوي أنها غير مبررة وقال إن من شأنها خلق جو من التوتر لا يخدم عملية السلام. ونهار جديد الجولة الإخبارية سيدات سادتي، وننتقل بكم إلى غزة ومراسلنا هناك مراسل صوت فلسطين عادل زعنون. صباح الخير.
صباح الخير. يستقبل السيد الرئيس ياسر عرفات في مقر رئاسته بغزة ظهر اليوم عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كلار برونغ وجيمس إنهوف، ويبحث الجانبان آخر تطورات عملية السلام في ضوء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت لأول مرة على أرض الوطن. كما يستقبل الرئيس عرفات القائمة بأعمال القنصل البريطاني هوب كينز في مقر الرئاسة بعد ظهر اليوم. ويقلد الرئيس عرفات في احتفال يقام مساء اليوم في مقر الرئاسة يقلد وسام القدسي للفنانة جانيت فرح تقديرا لجهودها وأعمالها الفنية. من جهة ثانية طالب السيد نبيل أبردينا مستشار رئيس عرفات طالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أجل إنجاح عملية السلام. وأشار بردينا إلى التجاوزات الإسرائيلية التي وصفها بأنها تتنافى مع الاتفاق وتشكل خرقا واضحا له، لا سيما عدم إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية وعدم فتح الممرات الآمنة ومصادرة أراض فلسطينية في عدد من المناطق الفلسطينية. وأوضح مستشار الرئيس بأن الجانب الفلسطيني طالب الجانب الإسرائيلي رسميا وقف هذه الممارسات محملا في ذلك المسؤولية عن التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الإسرائيلية المختلفة للحكومة الإسرائيلية. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد فرضت الحصار العسكري على قطاع غزة مساء أمس بحجة الأمن، وانتقد المواطنون هنا هذه الممارسات مطالبين الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار العسكري لا سيما اقتراب حلول عيد الفطر المبارك. وعلى صعيد آخر فالعديد من القضايا الأساسية تنتظر المجلس التشريعي المنتخب والتي من بينها مفاوضات الحل النهائي خاصة فيما يتعلق بقضية القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود. ويحاول الأعضاء المنتخبون تنفيذ برامجهم الانتخابية التي أعلنوا عنها سابقا. ويرى عضو المجلس التشريعي المنتخب هشام عبد الرازق بأن هناك قضايا عديدة تحظى باهتمامه ستكون في سلم أولوياته في المجلس، ومنها تنظيم البيت الفلسطيني من الداخل من أجل بناء الأسس السليمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وقضية الأسرى والمعتقلين حيث طالب عبد الرازق بإطلاق سراحهم حسب الاتفاق. من جهته أكد عماد الفالوجي عضو المجلس التشريعي المنتخب بأن كافة القوى العاملة على الساحة الفلسطينية بما فيها المعارضة قد وصلت إلى قناعة بأنه يجب بناء الوطن كأولوية تجمع عليها كافة الفصائل والقوى. وحول دور المجلس التشريعي أوضح الفالوجي بأنه تعزيز الحق الفلسطيني على كافة الأصعدة وفي إزالة المستوطنات الإسرائيلية، كذلك دور مراقبة أداء مؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية ومحاسبتها. وأشار الفالوجي إلى وجود بعض الصعوبات أمام المجلس التشريعي كأول تجربة فلسطينية، لكنه أبدى تفاؤله بالتغلب على العقبات. وشدد الفالوجي الذي كان يدير مكتب الحوار الفلسطيني شدد على أهمية الحوار الوطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، فيما أكد عضو المجلس التشريعي المنتخب الدكتور كرم زرنداح على ضرورة تطوير مشاريع المياه والاستفادة منها في كافة المجالات. ودعا زرنداح إلى بذل كافة الجهود لضمان الحد الأدنى من التعليم لرفع المستوى التعليمي الفلسطيني، كذلك المحافظة على البيئة وتطوير المجال السياحي الذي سيساهم في نمو الاقتصاد الفلسطيني. هذا ومن المقرر أن يجتمع المجلس التشريعي لأول مرة في مطلع شهر مارس القادم، حيث سيختار أعضاؤه رئيسا للمجلس التشريعي ونائبين وأمينا للسر. يشار هنا إلى أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين 88 وجميعهم منحوا عضوية في المجلس الوطني الفلسطيني. عادل الزعنون، صوت فلسطين، غزة.
إذن من غزة ونعود نقول طوق أمن شامل على الضفة والقطاع حتى إشعار آخر. إذن الإجراءات الإسرائيلية تستحق متابعتها عربيا، وقد طالبت بذلك اللجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان في بيان أصدرته أمس. ماذا يقول سفير فلسطين لدى الجامعة العربية وأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني السيد محمد صباح في ذلك؟ السيد محمد صباح معنا على الخط الهاتفي. بداية صباح الخير سيد صباح.
صباح الفل.
ماذا عن الموقف العربي إذا الإجراءات التعسفية الإسرائيلية سيد صباح؟
طبعا هناك عدة إجراءات منافية لميثاق الأمم المتحدة، منافية لقرارات الأمم المتحدة، وأيضا خرق واضح لاتفاق أوسلو. هذه الإجراءات أدانتها الجامعة العربية بشدة في بيان واضح وزع على كل المندوبيات العربية والدول العربية، وأرسل إلى الجهات أو ذات الاختصاص في العالم، على سبيل المثال الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. هذه الإجراءات غريبة الشأن، على سبيل المثال لأول مرة في التاريخ يقسم شارع في بيت لحم بسبب ما يريد بعض المستوطنون والذي يريد بعض المتعصبون أمام قبر رحيل. الآن لم يحدث في التاريخ مثل هذا العمل، الإغلاق الكامل لبعض مدننا الفلسطينية، مصادرة الأراضي هنا وهناك، كل ذلك لا يشجع في مسيرة السلام ويسحب غيوم داكنة على المنطقة وعلى عملية السلام.
نعم. إضافة إلى البيان سيد صباح، هل هناك تصعيد إعلامي آخر؟
بالتأكيد بالنسبة للإعلام، لو لاحظنا الإعلام العربي بمجمله الذي وصلته هذه المعلومات الآن يعالج هذه القضية ويدينها بكل شدة.
نعم.
يدين مرتكبيها ويحذر من أن السلام لا يسير بهذا الطريق المعوج.
نعم. وكيف تقيم بصراحة الموقف العربي؟ هل يقف فقط عند حد البيان وإصدار البيانات؟
الموقف العربي طبعا بالتأكيد يقف مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع القضية الفلسطينية ومع القيادة الفلسطينية بشكل واضح وقوي.
نعم.
وكما نعلم جميعا الموقف المصري في هذا الصدد شديد التأييد للجانب الفلسطيني، لأنه على حق وعلى عدل، ولأن الخروقات الإسرائيلية منافية للسلام ومنافية لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة.
نعم.
أيضا في الدول العربية، باقي الدول العربية والمندوبيات العربية، نجد أنها تقدم للجانب الفلسطيني في كل اجتماع من اجتماعات الجامعة العربية، ونحن على وشك عقد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، تكون القرارات والتأييد والدعم شيء يعني جيد ويدل على الروح العربية وعلى التضامن العربي.
نعم.
هذه المندوبيات التي فتحت لدينا في فلسطين وفي بلادنا ما هي إلا تأييد ودعم للقضية الفلسطينية وللنضال الفلسطيني وللاستقلال الفلسطيني.
نعم، وماذا عن الدول العربية الموقعة على معاهدة سلام مع إسرائيل أو لها اتصالات دبلوماسية؟ هل بعد هذا البيان هل هناك كانت نوع من الضغط أو التصعيد من جانبها على الجانب الإسرائيلي بسبب هذه الخروقات والتعسفات الإسرائيلية؟
طبعا كما نعلم، على سبيل المثال مصر لديها سفارة في تل أبيب.
نعم.
وتقوم باستمرار بإدانة وشاجف كل التصرفات التي لا تسير مع عملية الحق وعملية السلام.
نعم.
وأيضا الدول العربية الأخرى.
نعم.
وأعتقد أن هذه المندوبيات وهذه العلاقات في المستقبل ستكون ضاغطة على إسرائيل في كثير من قضايا السلام، وعلى سبيل المثال قضية القدس والمستوطنات، وعلى قضية أسرانا وأحبائنا في السجون الإسرائيلية.
نعم.
كل هذه القضايا تعالج أيضا بطرق دبلوماسية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي من الدول التي لها علاقات كاملة أو شبه علاقات مع إسرائيل.
نعم، في حديث مع مراسلنا من رام الله كان قد أخذ لقاء من الدكتور حنان عشراوي، وتعقيب على هذه التعسفات الإسرائيلية تطالب بتحكيم دولي للنظر في هذه التعسفات الإسرائيلية. ماذا عن التحكيم العربي سيد صباح؟
أنا لست مع التحكيم العربي، أنا مع التحكيم الدولي بهذا الصدد، لأن الجانب العربي ليس محايدا ولكنه مع الحق وطرف ضد الظلم.
نعم.
لكن المطلوب من الجانب الفلسطيني الآن، ونحن على وشك إنهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، أن نجمع كافة المخالفات والانتهاكات ونضعها أمام القيادة الإسرائيلية، وأن الأمور لن تستمر وتسير دون معالجة كل هذه المشاكل التي خلفتها المخالفات الإسرائيلية فوق عملية السلام.
نعم سيد صباح، في البيان الصادر وتقرير الجامعة العربية عن مصادرة الأراضي 6000 دونم من الأراضي الفلسطينية شهريا تصادر، هناك أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، التعنت الإسرائيلي وعدم الالتزام بإطلاق سراح الأسرى والأسيرات بماذا تعرف؟